التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الشعوب المقاومة في المنطقة لن تقبل أبدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي. إنريكي مورا يبحث في طهران مستقبل مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. ومجلس النواب العراقي ينهي القراءة الأولى لمشروع قرار حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الشعوب المقاومة في المنطقة لن تقبل أبدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي. وأشاد حسين من عبد اللهيان لدى استقباله وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى بمقاومة الشعب اللبناني أمام الاعتداءات الصهيونية، معتبرا إياها أنموذجا متميزا لشعوب المنطقة. ووصف عبد اللهيان علاقات الشعب الإيراني مع كافة طوائف الشعب اللبناني بالتاريخية، مجددا التأكيد على استعداد إيران لتعزيز تعاون اقتصادي مع لبنان. ومن جانبه أكد وزير الثقافة اللبناني حرص بلاده على تطوير علاقاتها الودية مع إيران، مستعرضا المشاكل الاقتصادية للبنان، وقال إننا سنعمل وفق المصالح الوطنية لتلبية حاجاتنا الأساسية. بحث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكا مورا في طهران مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني آخر تطورات إحياء المفاوضات المتوقفة في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. إنريكي مورا كان قد اعتبر زيارته محاولة لإعطاء دفعة جديدة لإنقاذ الاتفاق النووي، وقال إنه سيستمر بالعمل على سد الفجوات المتبقية بمفاوضات فيينا. من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن زيارة مورا لإيران أثبتت أنها تابعت المحادثات في الاتجاه الصحيح رغم الإجراءات غير الدبلوماسية للكونغرس الأمريكي. أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قرار حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وينص المشروع على تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال ومع إقامة علاقات دبلوماسية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية معه، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد. كما ينص على تجريم السفر والتخابر والترويج للأفكار والمبادئ الصهيونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية. كذلك يشدد المشروع على ضرورة الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق وصيانتها من المخاطر الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الاحتلال. نعت كتيبة جنين الشهيدة البطلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، والتي ارتقت برصاص قناصة الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين صباح أمس. وأكد بيان الكتيبة أن دماء الشهيدة أبو عاقلة لن تذهب هدرا، وأن المقاومين الفلسطينيين لن يسمحوا للاحتلال بمواصلة استباحة مدنهم وقراهم ومخيماتهم دون مقاومة، وسيجبره على دفع ثمن جرائمه البشعة. من جهة أخرى، اعترفت الصحافة الصهيونية بتورط جيش الاحتلال باغتيال الشهيدة أبو عاقلة. وأفادت صحيفة هآرتس العبرية أن الرصاصة التي أصابت شيرين أطلقت من بندقية يستخدمها الجيش الإسرائيلي، فيما قالت صحيفة معاريف أن الاحتلال طلب من الفلسطينيين الرصاصة التي أطلقت على الصحفية. وحول جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال، تابعوا هذا التقرير.
هي رحلة كتبت على الصحفيين الفلسطينيين أن يسيروها، وكانت شيرين هي الشاهد عليها. من جنين حيث تلقت أبو عاقل الرصاصة في العنق إلى نابلس حيث كان محل إثبات جريمة الاحتلال، إلى رام الله التي تعرف شوارعها وأزقتها أكثر من غيرها، انتظارا ليوم الرحيل الأكبر إلى القدس حيث مسقط رأسها. كانت شيرين صاحبة الكلمة الحرة تبحث عن خبر يدين الاحتلال ويكشف جرائمه، فعادت لتكون هي الخبر محملة على أكف زملائها الذين ما زالوا في غمرة التصديق والتكذيب.
شيرين أبو عاقل اليوم أيقونة ورمز للإعلاميين الفلسطينيين الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه من أجل فضح جرائم المحتل ومن أجل إرسال لجان تحقيق لحماية الصحفيين. أيضا في وقت النزاعات دولة الاحتلال تستهدف الصحفيين بشكل مباشر، هذه جريمة مركبة، آن الأوان لإرادة دولية حقيقية من أجل محاكمة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها.
ما يكشف حقيقة ما حدث للشهيدة أبو عاقل وزملائها هو الرصاصة التي استقرت في الرأس من قناص إسرائيلي ضغط على الزناد بسبق إصرار. لكن ما يجعلك تقف مجدوها هي تصريحات الاحتلال الإسرائيلي تعقيبا على الجريمة، والتي حاول في البداية تبريرها ثم انتقل إلى مرحلة اتهام الصحفيين الفلسطينيين بأنهم يعيقون عمل قواته وعليه يستحقون القتل لسان حاله.
الصحفيين الفلسطينيين تعرضوا لمجزرة هي ربما أكبر مجزرة في تاريخ العمل الإعلامي في العالم بحق صحفيين تتم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ولكن هذه المجزرة لن تزيدنا إلا مزيدا من الإصرار على التغطية المهنية وفتح جرائم الاحتلال من أجل أن نصل إلى يوم يحاسب فيه مجرمي ومرتكبي هذه الجرائم الإسرائيليين بحق الصحفيين الفلسطينيين.
صوت الصحفي الفلسطيني مرتفع ويتجاوز بقوته صوت الرصاص.
شهدت مناطق متفارقة بالضفة الغربية والقدس مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وكان مخيم العروب شمالي الخليل ومدن جنين وبيت لحم والقدس وعدة مناطق تابعة لها مسرحا لهذه المواجهات. ففي جنين أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال قرب قرية عنين، كما استهدفوا البرج العسكري على مدخل مخيم العروب بزجاجات الحالقة. وفي بلدات تقوع وببيت لحم والعيسوية وبيت حنينة بالقدس ألقى شبان فلسطينيون الحجارة صوب مركبات الاحتلال والمستوطنين. هذا وقد أصيب شاب فلسطيني إصابة خطرة على باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى، وخمسة آخرين ببلدة بيت حنينة، كما اعتقل ستة شبان أيضا. شن فريق قرصنة إلكترونية هجوما على قطاع المواصلات في كيان الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب بإيقاف عمل شركة إيغاد أكبر شركة للنقل في الكيان، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حسابات الدفع الإلكتروني في قطاع النقل العام الذي يعد من أكبر القطاعات الحيوية في الكيان الصهيوني. تفاصيل أوفى نستمع إليها في هذا التقرير.
تحت شعار يا لثارات المهندس، هجوم سبراني عراقي يشل ثلاثة بنى تحتية إسرائيلية ويطال قطاع المواصلات، ما تسبب بإيقاف عمل شركة إيقاد أكبر شركة للنقل في كيان الاحتلال. هجوم اعترف به إعلام الاحتلال الرسمي وقال إن مصدره العراق وإن منفذيه مجامع موالية لإيران، مشيرا إلى عدم القدرة على تسجيل لرحلات جديدة أو دفع تكاليف تذاكر السفر بسبب الهجوم. وقال الإعلام العبري إن قراصنة عراقيين هاجموا عدة مواقع إسرائيلية بينها مواقع وخوادم الإنترنت، وأكدوا أن الهجوم أدى إلى توقف شركة إيغاد ونظام السكك الحديدية وفقدان خدمات نظام نقاط البيع الإلكترونية EPOS. هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، فقد تعرض كيان الاحتلال خلال الفترة الأخيرة لعدة هجمات إلكترونية، بينها الهجوم السبراني العراقي الذي طال مواقع وخوادم مطار بن غوريون في تل أبيب في 20 من الشهر الماضي، كما طال الهجوم أيضا موقع القناة 9 الإسرائيلية وموقع قناة كان 11 إلى جانب العديد من المواقع الأخرى. وفي 14 من آذار مارس الماضي أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في كيان الاحتلال، ونقلت حينها عن المؤسستين الأمنية والعسكرية أن هجوما سبرانيا نفذ ضد مواقع حكومية، وأعلنت حالة الطوارئ في جهاز السيبر القومي. وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل قد اعترف بوجود هجوم إلكتروني واسع النطاق في يناير كانون الثاني الماضي أصاب عددا من المواقع الإلكترونية الرسمية، وأوضح آنذاك أن الهجوم المذكور استهدف مواقع حكومية غير أمنية من بينها موقع وزارة الداخلية وأحد فروع مكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت. وسبقت ذلك هجمات كثيرة أخرى، بينها اختراق مجموعة قرصنة أجهزة حواسيب وشبكات رقمية وبيانات خاصة للمئات من جنود الاحتلال، ونشر صور شخصية لوزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس مع تهديد أنه تحت المراقبة.
وجه حزب الله رسالة تحذيرية إلى قيادة الاحتلال من استغلال مناوراته لارتكاب أي عدوان ضد لبنان، متواعدا برد سريع. وشدد الحزب في مقطع فيديو مصور على جهوزية وحداته القتالية المتخصصة لتنفيذ قرار أمينه العام السيد حسن نصر الله بالاستنفار العسكري. كما أظهر الفيديو عرضا مموها لراجمات صاروخية تظهر لأول مرة أو للمرة الأولى، وأسلحة أخرى تم عرض جوانب منها. وكان السيد نصر الله قد أوعز الاثنين الماضي باتخاذ حالة الاستنفار ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت. أعلن الجيش المصري عن مقتل 5 من جنوده فجر أمس الأربعاء، وذلك أثناء إحباط محاولة للهجوم على إحدى النقاط الأمنية بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب أبو عبد الحافظ أن ضابطا وأربعة مجندين قتلوا وأصيب جنديان آخران أثناء العملية. المزيد في التقرير التالي.
ارتفاع وتيرة الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء المصرية مستهدفة قوات الأمن المصرية. صباح الأربعاء كان آخر هذه الهجمات، وأدى إلى مقتل 5 من قوات الأمن، هم ضابط وأربعة جنود، وإصابة 4 آخرين، وذلك عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية. الهجوم يأتي بعد مقتل ضابط وعشرة مجندين في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في غرب سيناء يوم 7 من الشهر الحالي. أعلنت جماعة داعش الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم. وردا على الهجمات شن الجيش المصري مداهمات على عدة مناطق بسيناء، وتمكن من تصفية 10 داعشيين خلال اشتباكات جرت عند ساحل البحر بمدينة رفح. ويواصل الجيش عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق رفح والشيخ زويد لملاحقة كافة الجماعات المسلحة. عقب الهجوم أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحادث الإرهابي في غرب سيناء لن ينال من عزيمة الدولة المصرية أو الجيش المصري في حربهما ضد الإرهاب. وجاء الهجوم في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في القاهرة. وقالت الرئاسة المصرية أنهما بحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وهي مانح الرئيسي للمساعدات العسكرية لمصر. وقال مسؤول عسكري أمريكي أن السيسي أعرب عن أمله في تحقيق التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة في اجتماع مع الجنرال المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وتقوم القوات المصرية منذ 4 سنوات بحملة واسعة ضد المجموعات المسلحة في شمال ووسط سيناء، بعد أن شددت هذه الجماعات هجماتها ضد القوات الأمنية.
بهذا نصل معكم للختام والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الشعوب المقاومة في المنطقة لن تقبل أبدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي. إنريكي مورا يبحث في طهران مستقبل مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. ومجلس النواب العراقي ينهي القراءة الأولى لمشروع قرار حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسعدنا أن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في سيرتها ومسيرتها.
نعم، حيث سنشير في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة إلى جوانب من وصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، تناول فيها موضوع المجامع السياسية وخاصة منظمة منافقي خلق الإرهابية. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعين الأطايب، خلال سنوات محاربة نظام الشاه الطاغوتي سعت جماعات مختلفة لإسقاط النظام الملكي الحاكم في إيران عبر الاستعانة بأساليب مختلفة، وكانت منظمة المنافقين من جملة هذه الجماعات، حيث كانت تحاول إسقاط وتغيير النظام السياسي السائد من خلال الكفاح المسلح. وقد تأسست هذه المنظمة عام 1965 من خلال المزج بين أيديولوجيتين متعارضتين هما الإسلام والماركسية. واستطاعت هذه المجموعة طيلة السنوات الأولى من نشاطها أن تقوم بعدد من العمليات الإرهابية ضد النظام الدكتاتوري الحاكم، ولكن الكثير من قادتها تم تعذيبهم وإعدامهم في أوائل السبعينيات على يد قوات الأمن المعروفة بالسافاك. وفي سنة 1975 قام عدد من زعماء هذه المنظمة بتغيير أيديولوجية المنظمة إلى الماركسية بشكل رسمي من خلال القيام بانقلاب داخلها، ثم ارتكبوا بعد ذلك جرائم فظيعة ضد معارضيهم.
أيها الأطائب، بعد هجوم العراق على إيران عام 1980 نقلت هذه المنظمة مقر نشاطها إلى العراق، وواصلت فيه أعمالها الإرهابية ضد الشعب الإيراني، معلنة بذلك تعاونها مع عدو الشعب وإيران. وقد قامت مرارا طيلة سنوات نشاطها بعمليات إرهابية ضد الشعب الإيراني ومسؤوليه، وأثارت الرعب والخوف بين أبناء الشعب، ووضعت بعض من البلدان الغربية في بعض الفترات هذه المنظمة على قائمة الجماعات الإرهابية، وطالبت بتوقف نشاطاتها الإرهابية. لكنها استغلت في فترات أخرى كانت تريد فيها ممارسة الضغوط ضد الجمهورية الإسلامية وتغيير مواقف إيران في المحافل الدولية. استغلت هذه الورقة من أجل الضغط على إيران ومسؤولي جمهورية إيران الإسلامية.
ومن خلال نظرة إلى نشاطات هذه الجماعة الإرهابية يتبين لنا أن المئات من الرجال والنساء الأبرياء وآلاف الأطفال المظلومين راحوا ضحية هذه الجماعة الإرهابية، وهذه الجماعة الإرهابية تحظى اليوم بالدعم من قبل بعض من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، ويتم توظيفها كأداة لتوجيه الضغوط إلى إيران من دون الالتفات إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم هیا انهضوا بوجه المستكبرین ان وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. مستمعين الأطائب، يوصي مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في بعض الفقرات من وصيته كل الجماعات الإرهابية المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية ومنها هذه المنظمة بأن تأخذ الدروس والعبر من تجربة الفشل أمام انتفاضة الشعب الإيراني وأن يكفوا عن التفكير في إسقاط النظام، لأن الشعب الإيراني اختار طريقه ولا يمكن إسقاطه بالأساليب الإرهابية وغير الإنسانية، يقول رحمه الله في هذا الصدد.
نصيحتي ووصيتي إلى المجاميع والجماعات الإرهابية والأشخاص الذين يعملون بما يتعارض مع الشعب والجمهورية الإسلامية والإسلام وإلى قادتهم في الخارج والداخل، أن التجربة الطويلة في كل طريق سرتم فيه وكل مؤامرة قمتم بها وأي بلد ومسؤول استعنتم به توجب عليكم يا من تعتبرون أنفسكم عالمين وعقلاء أن تتعلموا أن من غير الممكن حرف مسار شعب بأكمله عبر القيام بالأعمال الإرهابية والانفجارات وإلقاء القنابل والأراجيف والأكاذيب التي لا أساس لها وغير المدروسة، ولا يمكن أبدا إسقاط أي حكومة ودولة بهذه الأساليب غير الإنسانية وغير المنطقية، وخاصة بالنسبة إلى شعب مثل الشعب الإيراني الذي يضحي اعتبارا من صغاره وحتى نسائه وشيوخه في طريق تحقيق الهدف والحفاظ على الجمهورية الإسلامية والقرآن والدين. أنتم تعلمون، وإن لم تكونوا تعلمون فإنكم ساذجون في تفكيركم أن الشعب ليس معكم وأن الجيش عدو لكم، وإن افترضتم أنهم كانوا معكم وكانوا أصدقاء لكم فإن حركتكم الساذجة والجرائم التي حدثت بتحريض منكم أبعدتهم عنكم، فلم تستطيعوا فعل شيء سوى خلق الأعداء لأنفسكم.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويوصي مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله بعد ذلك قادة الجماعات الإرهابية بأن يكفوا عن محاربة الشعب الإيراني الذي ضحى بأفضل أبنائه وشبابه في طريق نيل الحرية والخلاص من نير الظلمة في الداخل والخارج، وأن لا يمارسوا كل هذه الأعمال الوحشية الظالمة ضد الشعب من أجل الوصول إلى المناصب الدنيوية. يقول قدست نفسه الزكية في هذا المجال:
أوصيكم وصية خالصة في هذه الأيام الأخيرة من حياتي بألا تنبروا لمحاربة هذا الشعب الذي رزح تحت حكم الطاغوت وعانى منه، والذي حرر نفسه بعد 2500 عام من الظلم الملكي بعد أن قدم أفضل أبنائه وشبابه للخلاص من ظلم المجرمين مثل النظام البهلوي والناهبين العالميين في الشرق والغرب. ترى كيف يرتضي ضمير الإنسان أن يتعامل مع وطنه وشعبه بهذا الأسلوب ولا يرحم الصغير والكبير لمجرد احتمال بلوغ منصب ما.
إخوتنا أخواتنا الأعزاء، تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير على كرم متابعتكم، وموعدكم معنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. وحتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
في أمان الله.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آن مع الرحمن ومع القرآن. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات، تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، الذي نسلط الضوء من خلاله على انتهاكات وخلقات القوى الغربية الكبرى في العالم للقوانين والتشريعات الدولية ولسيادة الدول واستقلالها. ونركز في حلقة اليوم الضوء على فكرة حقوق الإنسان في الغرب، والتي ظهرت بشكل رسمي في القرن 13 الميلادي، أي بعد ظهور الإسلام بسبعة قرون، وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروبا. ثم في القرن 18 في أمريكا لمقاومة التمييز الطبقي أو التسلط السياسي أو الظلم الاجتماعي. وسنجري في نفس الوقت مقارنات بين النموذجين الإسلامي والغربي لحقوق الإنسان. عنوان حلقة اليوم: انتهاكات الغرب لحقوق الإنسان في النظرية والتطبيق. تابعونا. وحيكم ثانية أعزائي المستمعين. كما أسلفنا في مقدمة هذه الحلقة أن فكرة حقوق الإنسان في الغرب ظهرت بشكل رسمي في القرن 13 الميلادي، أي بعد ظهور الإسلام بسبعة قرون، وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروبا. ثم في القرن 18 في أمريكا لمقاومة التمييز الطبقي أو التسلط السياسي أو الظلم الاجتماعي. وسنجري في نفس الوقت مقارنات بين النموذجين الإسلامي والغربي لحقوق الإنسان. نبدأ مقارنتنا بحرية التدين في الغرب. جاء في الإعلان العالمي أعزائي الكرام لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في حرية الدين وحرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة. فالإنسان عند الغرب حر في أن يختار الدين الذي يريده، وحر في أن يغير دينه متى شاء. وهذا يتعارض مع تعاليم الإسلام الذي لا يجيز للمسلم تغيير ديانته، بل يعتبر ذلك ردة ويجب إقامة الحد فيها، لأن السماح بالردة يشكل خطرا على أمن الدولة الإسلامية ويخالف ما قصده الإسلام من حفظ للضروريات الخمس، التي على رأسها ضرورة حفظ الدين الذي تقوم الدولة الإسلامية أساسا عليه. الموضوع الثاني في حقوق الإنسان لدى الغرب حرية إقامة العلاقات الأسرية. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. فيبيح للكافر التزوج بمسلمة، وللمسلم التزوج بالكافرة بدون أي قيود على ذلك. وهذا يخالف تعاليم الإسلام التي لا يجيز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، وذلك صيانة للأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته، لأن المرأة أحد عنصري الأسرة الأكثر حساسية في هذا الموضوع بسبب شعورها بالضعف أمام الرجل. أما حق الحرية في الغرب، وكم من الجرائم ارتكبت باسمك أيتها الحرية. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أيها الأحبة، يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وفي اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة. لكن هذا الحق يكاد أن يكون نظريا اليوم، ويعاني الأفراد والشعوب الويلات من الإفراط والتفريط بحق الحرية والمتاجرة بها والتغني فيها وعدم ضبط الممارسات فيها وحولها. حتى قالت إحدى نسائهم: كم من الجرائم ارتكبت باسمك أيتها الحرية. نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه انتهاكات الغرب لحقوق الإنسان في النظرية والتطبيق. مستمعي الكرام، حق التملك، تفاوت مفهوم حق التملك عند الغرب تفاوتا هائلا. فالرأسمالية أطلقت حرية التملك إلى أبعد الحدود وجردته من كل قيد، حتى استبد الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال بمقدرات الأمم والشعوب، واستنزفت خيرات البلاد وطبقات الفقراء والعمال. بينما تمادت الشيوعية في الإفراط والغلو وألغت الملكية الفردية وفرضت ملكية الدولة الكاملة، واستولت على جميع وسائل الإنتاج، وأصبح العمال مجرد آلات للعمل. أما الإسلام فقد أعطى للفرد حق التملك في حيازة الأشياء والانتفاع بها على وجه الاختصاص والتعيين، لأن ذلك من مقتضيات الفطرة ومن خصائص الحرية، بل من خصائص الإنسانية، وأيضا لأن ذلك أقوى دافع لزيادة الإنتاج وتحسينه. وجعل الإسلام هذا الحق قاعدة أساسية للاقتصاد الإسلامي، ثم رتب عليه نتائجه الطبيعية في حفظه لصاحبه وصيانته له عن النهب والسرقة والاختلاس ونحوه، ووضع عقوبات رادعة لمن اعتدى عليه ضمانا لهذا الحق ودافعا لما يهدد الفرد في حقه المشروع. كما أن الإسلام رتب على هذا الحق أيضا نتائجه الأخرى، وهي حرية التصرف فيه بالبيع والشراء والإجارة والرهن والهبة والوصية وغيرها من أنواع التعاملات المباحة. غير أن الإسلام لم يترك التملك الفردي مطلقا من غير قيد، ولكنه وضع له قيودا كي لا يصطدم بحقوق الآخرين، كمنع الربا والغش والرشوة والاحتكار ونحو ذلك مما يصطدم ويضيع مصلحة الجماعة. وهذه الحرية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة، مصداقا لقول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. ومن هذه القيود كذلك أعزائي الكرام مداومة الشخص على استثمار المال، لأن في تعطيله أضرارا بصاحبه وبنماء ثروة المجتمع، وأيضا أداء الزكاة على هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الأحوال، لأن الزكاة حق المال. مستمعين الأفاضل، لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن خلقه في أحسن تقويم، وجعل له مهمة إعمار الأرض وخلافته فيها. وللإنسان في الإسلام الحقوق التي تضمن تكريم الإنسان وعدم إهانته، وتجعل من بقائه وحياته ضرورة وواجبا على بقية البشر الحفاظ عليها. وحق الحياة في الإسلام هو أول الحقوق التي يتمتع بها الإنسان. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه انتهاكات الغرب لحقوق الإنسان في النظرية والتطبيق. التقانا بكم في الأسبوع القادم، شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
الحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية تنثر بركات هذه الهمسات تنثر بركات هذه الهمسات نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تنثر بركات هذه الهمسات تنثر بركات هذه الهمسات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والنشاط مستمعينا الأحبة. أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. آفاق التقريب تسمعون إليه عند 9:47 وعند 10 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 10:15 وبعد ذلك نقدم إليكم الحياة الطيبة عند 10:46. عند 11 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي يقدم إليكم عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق وبعد ذلك تستمعون إلى أرض المقاومة عند 12:10. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:40 وبعد ذلك يرفع أذان الظهر عند 1:01. نهج الحياة تستمعون إليه عند 1:07 وبعد ذلك نقدم إليكم أدب المقاومة عند 1:22. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيزي المستمع، نتناول موضوع أهمية وحدة النصوص التشريعية والعمل ضد العدو المشترك في جمع صفوف المسلمين. مستمعين الأعزاء، الوحدة التشريعية من أهم ركائز الوحدة بين المجتمعات أو الجماعات والأمم والشعوب، وقد توفرت للأمة الإسلامية وحدة التشريع بما حفظ الله لها في مصدريها الأصليين، وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لذا أمر الله تعالى باتباعهما تحقيقا لخير الأمة في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قوله تعالى: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، صدق الله العلي العظيم. وذلك لأن النص هو المرجع الأول للمجتهدين جميعا، وعليه مدار استنباط الأحكام الشرعية، فإذا صح ثبوته وصرحت دلالته وسلم من المعارض، كان عليه الاعتماد في الحكم بالاتفاق. وإن من أهم ما يميز الشخصية الإسلامية في العالم الإسلامي أن قاعدة التعامل بين أفراد الأمة واحدة ثابتة وواضحة، تتمثل في نظام العقود المدنية والشخصية والاقتصادية والاجتماعية، وفي نظام العقوبات، فأن التجه المسلم في أرض الإسلام يجد احترام عقود المعاملات على أساس من التراضي والبعد عن التدليس والغش والاحتكار في أصل النظام. وحول هذا الموضوع عزيزي المستمع، كان لنا لقاء مع الأستاذ الشيخ لطفي تميم من دمشق، حيث توجهنا لسماحته بالسؤال عن أهمية وحدة النصوص التشريعية في حفظ وحدة المسلمين، فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الطاهرين. أما بعد، نحن نعلم أن أي مجتمع إسلامي لا يمكن أن ينهض ويقوم إلا على أساس من وحدة المسلمين، ولا يمكن لهذه الوحدة أن تتم إلا عن طريق وحدة النصوص التشريعية. فالنصوص التشريعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، إذا نظرنا إليها كلها تهدف إلى هذه الحقيقة التي ندور حولها من أجل وحدة المسلمين. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان عليه الناس من قبل، لذلك كل هذه النصوص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلها تهدف وكلها تنادي من خلال الصيام، من خلال الصلاة، من خلال الزكاة، من خلال الحج، من خلال معاملات الناس من البيع والشراء، من خلال مساعدة المحتاج، من خلال نصرة المظلوم. كل هذه النصوص كلها تنادي بوحدة الإسلام والمسلمين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينظر بهذا المنظار الذي يريد منا أن ننظر إليه حتى نكون يدا واحدة في هذا المجتمع الإسلامي وفي هذا العالم.
مستمعينا الأعزاء، ومن أهم ما يميز وحدة النصوص التشريعية تطبيق قواعد الإسلام الكبرى في نظام الحكم من مراعاة العدالة في القضاء والحقوق والواجبات، وتحقيق المساواة أمام الشريعة، والتزام قاعدة الشورى في الحكم ومختلف الأنشطة، والحرص على تنمية الاقتصاد وقوة المال من طريق البحث عن الموارد. وهذه الظواهر نجدها واضحة في المجتمع الإسلامي، إما نظريا أو عمليا. فعمليا فنجده في نظام البنوك اللاربوية والتأمين التعاون الإسلامي، ولقد خطت بعض البلاد الإسلامية خطوات شديدة في هذا المجال، مثل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا يزال الكثيرون ينتظرون إقرار الأنظمة المستمدة من شريعة الله ودينه في البلدان الأخرى. ومن جانب آخر، فإن من أولى الواجبات في خط المسيرة الإسلامية الظافرة هي العمل ضد العدو المشترك، ولهذا كان لزاما علينا أن نستعد لهذه المواجهة بمختلف الوسائل، ونبذل كل الطاقات والإمكانات لصد الخطر والانتصار على الأعداء. وبالطبع فإن السبيل المتعين أمام الأمة الإسلامية هو شيء واحد نفتقده جميعا، ألا وهو وحدة العمل ووحدة التخطيط وصلابة القوة والإرادة. فعلينا أن نبتعد كل البعد عن خيانة الله ورسوله. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، صدق الله العلي العظيم. في هذا المجال عزيزي المستمع، سألنا الشيخ لطفي تميم كيف استفاد المسلمون من مبدأ وحدة النصوص التشريعية في الوقوف ضد العدو المشترك، فأجاب قائلا:
إذا نظرنا إلى واقع المسلمين من قبل نجد أنهم استفادوا الاستفادة الكبيرة عندما وجدوا وحدة النصوص، فتوحدت قلوبهم وعقولهم في وجه المعتدين، في وجه الطامعين. عندما نظروا إلى القرآن الكريم لهم دستور واحد، عندما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، نظروا إلى هذه النصوص التي تهدف إلى وحدة الإسلام والمسلمين، فوحدوا نفوسهم ووحدوا صفوفهم ونادوا بهذه الوحدة، فاستطاعوا أن يتغلبوا على عدوهم، واستطاعوا أن يفتحوا هذه البلاد، واستطاعوا أن ينشروا دين الله سبحانه وتعالى في كل مكان. نحن الذي نحتاجه اليوم نحتاج هذه الوحدة، نحتاج هذه النفوس المتوحدة حتى نقف في وجه أطماع الاستعمار وأطماع أمريكا وأطماع إسرائيل التي تنادي في كل يوم لشرذمة الإسلام والمسلمين. نحن نريد أن نستنبط هذه الأمور، ونريد أن نفهم ما كان عليه رسول الله ونطبقه على واقعنا، لأن في تطبيقه السعادة الحقيقية والوقوف الحقيقي ضد العدو الذي ينادي اليوم بتجزئة الإسلام والمسلمين.
نشكر الشيخ لطفي تميم على حديثه لبرنامج آفاق التقريب، وشكرا للمستمعين الكرام الذين تابعونا في هذا البرنامج.
قصتي من عالم الذنب، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر، تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر، واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني، اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، وكل فعل بيدي أصولا، عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري. هذا عمري هذا قبري، هذي أعمالي وصفاتي، البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي، البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي.
جيت وما أدري المسافة، جيت وما أدري المسافة، مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم لا وخافة، صبحي ينتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة، غفلتي